كان كلامنا في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وقلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف، وهو جواز تخصيص العام القرآني بخبر الواحد، واستدلوا على ذلك بدليلين ذكرناهما في الدرس السابق. القول الثاني لا يجوز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، واستدلوا على ذلك بأربعة أدلة كلها مردودة. الدليل الأول إن العام القرآني قطعي السند والصدور، بينما الخبر الخاص هو خبر ظني، والدليل الظني لا يقوى على معارضة الدليل القطعي، فيتقدم العام الكتابي والخاص، والخبر الخاص لا قيمة له. هذا الدليل الأول. الجواب نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول جواب نقضي، بأن نقول الخبر المتواتر قطعي كالقرآن الكريم، لأنه شنو؟ متواتر. الخبر المتواتر حاله حال الآية القرآنية، فهو قطعي السند والصدور، فمقتضى كلامكم عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد، لأن الخبر المتواتر قطعي وخبر الواحد ظني، والظني لا يقوى على التصرف القطعي ومعارضة القطعي، فمقتضى كلامكم أن الخبر المتواتر لا يمكن تخصيصه بخبر الواحد، وهذا باطل جزما، حيث أجمعوا على جواز تخصيص الخبر المتواتر بمن؟ بخبر الواحد. هذا جواب حلي لو نقضي، هذا جواب نقضي. الجواب الثاني وهو جواب حلي، إن التعارض بين العام القرآني وخبر الواحد ليس بين السندين حتى يقال هذا سنده قطعي وهذا سنده ظني. نحن لا ننظر إلى السندين، وإنما التعارض بينهما في أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ هنا اختلف رأي الشيخ الأنصاري عن رأي الآخند الخراساني، فالشيخ الأعظم قدس سره يقول إن التعارض يقع بين الدلالتين، دلالة العام القرآني ودلالة خبر الواحد، فيتقدم الأقوى ظهورا، ودلالة الخبر أقوى. ليش دلالة الخبر أقوى؟ لأنه أخص، والأخص يتقدم بالنصية أو الأظهرية، هو نص في مورده أو أقوى ظهورا من العام، فيتقدم عليه لأنه أقوى ظهورا. هذا على رأي من الشيخ الأحمد. أما على رأي المصنف يقول إن التعارض ليس بين السندين كما ادعى المستدل، ولا بين الدلالتين كما قال الشيخ الأنصاري قدس سره، وإنما التعارض يقع بين أصالة العموم في العام القرآني، هاي من جهة، واللي عارضها من الجهة الأخرى دليل حجية السند لخبر الواحد، دليل حجية خبر الواحد اللي هو آية النبأ، السيرة العقلائية، أي شيء ثاني يعني. فطرف التعارض هو أصالة العموم من جهة، ودليل حجية السند من الطرف الآخر، ودليل حجية السند في خبر الواحد ظني أو قطعي؟ دليل حجية السند قطعي، إذ لا يمكن الاستدلال على حجية الدليل الظني بدليل ظني، وإلا لزم الدور، وإنما نستدل على حجية الخبر الظني بدليل قطعي، فدليل حجية السند في الخبر دليل قطعي، فيتعارض لدينا في الحقيقة دليلان قطعيان، الدليل الأول هو العام القرآني، والدليل الثاني هو دليل حجية سند خبر الواحد أو خبر الواحد، فتعارض دليلان قطعيان، لا دليل قطعي مع دليل ظني، إذن أيهما يتقدم؟ نقول وبما أن أصالة العموم في العام القرآني لا تصلح أن تكون قرينة ومفسرة على المراد من دليل حجية السند، بينما العكس صحيح، فإن دليل حجية السند يثبت لنا الخبر الخاص، والخبر الخاص عرفا، ماذا يعتبرون الخاص عرفا؟ يعتبرون الخاص قرينة مفسرة للعام، فالعام لا يصلح للقريني بينما الخاص يصلح للقرينية، فيتقدم عليه بملاك القرينية والتفسير، لأن ظهور القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة. صدورها
يعني
هم قالوا شنو؟ قالوا هنا قطعي السند وهناك ظني السند. نقلهم لا، التعارض بين أصالة العموم اللي هي قطعية السند آية قرآنية، أصالة العموم أثبتت لنا العموم في هاي الآية، لأن هاي الآية سندها قطعي أو ليس قطعي. هذا العام قد صدر من المولى قطعا، زين هذا يعارض من؟ مو يعارض دلالة الخاص حتى يقال إن دلالة الخاص ظني، وإنما يعارض دليل حجية السند. شون يعارض دليل حجية السند؟ لأننا إذا أخذنا بأصالة العموم والتزمنا بالعموم هذا معناه إسقاط الخاص، وإسقاط الخاص معناه رد دليل حجية السند للخاص، فالتمسك بالعموم رد لدليل حجية السند، فلذلك يقع التعارض بين هذا وبين دليل حجية السند، وذاك صالح لتفسير هذا وهذا لا يسمح لتفسير ذاك، فيتقدم دليل حجية السند بالقرينية على العموم القرآني، والنتيجة إمكان التخصيص. هذا هو الرد الثاني. قال أدلة المخالفين والجواب عنها. المخالفين لأي شيء؟ يعني قالوا لا يجوز تخصيص العام الكتابي بخبر الواقع. الدليل الأول والرد عليه، وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا، هذا يا دليل، هذا هو الدليل الأول. الجواب قلنا كم جواب عندنا؟ كم جواب عندنا؟ جوابين. جواب الأول جواب نقضي، لا يمنع عن التصرف في دلالته. دلالة من؟ بس هذه العبارة خليها بين قوسين، لا يمنع عن التصرف في دلالة العام غير القطعية قطعا. هاي قطعا تتعلق بلا يمنع، لا يمنع قطعا أو ترجحها لدلالته غير القطعية قطعا، لا إشكال ولا شبهة، وقطعا دلالة العام في القرآن قطعية لو غير قطعية؟ غير قطعية. دلالة العام غير قطعية لأنها بالظهور لا بالنص. فكلمة قطعا يمكن إرجاعها لقوله لا يمنع، قطعا لا يمنع من التصرف في دلالة العام، ويمكن إرجاعها لقوله غير القطعية في دلالة العام غير القطعية، ودلالة العام غير قطعية قطعا، والأمر واحد يعني الأمر سهل. زين. وإلا هذا هو في الحقيقة الجواب الأول اللي هو جواب النقضي، وإلا لما جاز تخصيص الخبر المتواتر به ممن به؟ بخبر الواحد. وإلا لما جاز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد أيضا، كما لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد. شنو جهة الشبه بيناتهم؟ كلاهما قطعي السيد. هذا واحد يقول شنو المشكلة؟ خبر المتواتر هم ما يجوز تخصيصه بخبر الواحد. نقول مع أنه يهو أنه تخصيص المتواتر بخبر الواحد جائز جزما. فهناك أننا نشكل قياس استثنائي، لو كان لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد لأنه قطعي لما جاز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد لأنه قطعي أيضا، والتالي باطل لأننا نجزم بجواز تخصيص المتواتر، فالمقدم مثله يجوز تخصيص القرآن بذلك. الجواب الثاني، الجواب الحلي، إن الدوران في الحقيقة والتعارض بين أصالة العموم في العام القرآني ودليل سند الخبر، دليل حجية السند في الخبر، وليس التعارض مع دلالة الخبر حتى يقال إن الخبر ظني الدلالة. وإلا إذا فريد تنظر للدلالة فكل الدلالتين شنو؟ ظني. دلالة العام ظنية غير قطعية، ودلالة الخبر الواحد أيضا ظنية. نحن لا ننظر للدلالة وإنما ننظر إلى أصالة العموم في طرف ودليل حجية السند في طرف الآخر، وكلاهما قطعي الصدور، العام قطعي الصدور ودليل حجية السند لخبر الواحد قطعي الصدور، لأننا نستدل على حجية خبر الواحد بمن؟ بدليل قطعي، ما يصير بدليل ظني، وإلا لزم الدور. هذا على رأينا بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، على رأي الشيخ الأخوند، وإلا على رأي الشيخ الأنصاري التعارض بين الدلالتين، فيقول دلالة العموم ظنية ودلالة الخاص وإن كانت ظنية لكنها أقوى فتتقدم. هذا كلام الشيخ الأنصاري. إحنا نقول لا، التعارض في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر الذي هو دليل قطعي. إذا كان الأمر كذلك نبين الجواب، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها، في من؟ في أصالة العموم في العام القرآني، بخلافها، يعني شنو بخلافها؟ أصالة العموم لا تتصرف وليست قرينة على الخبر الواحد سندا أو دلالة، فإنها يعني أصالة العموم غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره، اعتبار من؟ اعتبار خبر الواحد، ما تصلح للقريني أصلا، ما لها ربط به. لنقدم من؟ فنقدم ما يصلح للقرينية، فنقدم الخاص على العام فيجوز التخصيص. إذن الدليل الأول مردود. الدليل الثاني، دليل حجية خبر الواحد منحصر بالإجماع، والإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من حجية خبر الواحد هو الخبر الذي لا نجد ما يعارضه في القرآن الكريم ولو بنحو العموم والخصوص. فالقدر المتيقن من حجية خبر الواحد ما هو؟ ذلك الخبر، ذلك الخبر الذي لا يوجد عموم قرآني على خلافه. وفي محل كلامنا هذا الخبر يوجد عموم قرآني على خلافه، فلا دليل على حجيته. ليش لا دليل على حجيته؟ لأن دليل الحجية وهو الإجماع مختص بالخبر الذي لا يعارضه عموم قرآني، فإذا عارضه عموم قرآني فلا دليل على حجيته، وإذا قال لا دليل على حجيته فلا يقوى على معارضة العام القرآني. فكيف نخصص العام القرآني بدليل ليس حجة؟ هذا يا دليل، هذا الدليل الثاني. الجواب واضح، من قال لكم إن دليل حجية السند ينحصر بالإجماع حتى يقال هو دليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن؟ لا، دليل حجية خبر الواحد قد يستدل على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة، بالكتاب والسنة والعقل والإجماع، ومنها من الأدلة شنو؟ سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. فإذا دليله لا ينحصر بالإجماع. طبعا هو رأسا جاوب عن الدليل، ولا ينحصر الدليل على حجية الخبر بالإجماع كي يقال بأنه الإجماع فيما يعني في الخبر، يعني الإجماع ناخذ به بالقدر المتيقن. وما هو القدر المتيقن؟ الإجماع فيما لا يوجد على خلافه دلالة. يعني الخبر الذي لا توجد على خلافه دلالة، وفي محل كلامنا توجد على خلافه دلالة وهي العام القرآني، فمشمول بالدليل أو ليس مشمولا؟ فليس مشمول، فهو ليس بحجة، فكيف يصير مخصصا؟ جوابنا شنو؟ الدليل غير منحصر بالإجماع حتى نأخذ بالقدر المتيقن فقط. زين، كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة ومع وجود الدلالة القرآنية على خلافه يسقط وجوب العمل به. هذا بيان للدليل. الرد عليه، لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع. كيف ينحصر الدليل عليه بالإجماع وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل بخبر الواحد في قبال العمومات الكتابية كما شرحنا في الدليل الأول على قول المشهور؟ سيرة المتشرعة قائمة على العمل بخبر الواحد وتخصيص العام القرآني به. إذن الدليل لا ينحصر بالإجماع حتى يرد هذا الإشكال. قد تقول، قد واحد منكم الآن يقول، شيخنا نحن أيضا درسنا أن السيرة دليل لبري فيقتصر فيها على القدر المتيقن. فالشيخ الشيخ الآخر هرب من الإجماع وأجاب بمن؟ بالسيرة. وهرب من دليل لبري إلى دليل لبري. شنو الجواب؟ أحسن. الإجماع القدر المتيقن منه صحيح، هو الخبر الذي لم تقم دلالة على خلافه. أما السيرة فلم تثبت على إطلاقها فقط، وإنما ثبتت السيرة حتى في هذا المورد، يعني في الخبر الذي خالفه عموم قرآني، مع ذلك قامت السيرة على العمل به، فهو داخل في القدر المتيقن. الدليل الثالث على عدم جواز التخصيص، الاستدلال بروايات وأخبار العرض على الكتاب. توجد عندنا روايات تقول شنو؟ إذا جاءكم مضمون الروايات، إذا جاءكم خبر منا أو نص أو رواية أو غير ذلك، فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. أو بعض الروايات تقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله. شلون نستدل بالأخبار هذه؟ هذه الأخبار تثبت أن كل خبر يعارض ويخالف كتاب الله فهذا الخبر ساقط عن الحجية، ومحل كلامنا كذلك. شلون كذلك؟ فإن هذا الخبر الخاص عارض العموم القرآني، وإذا كان معارضا للعموم القرآني سقط عن الحجية، يضرب به عرض الجدار، زخرف لم يقله الأئمة عليهم السلام. فكيف يجوز التخصيص به؟ لا يجوز التخصيص به. هذا الدليل الثالث. ألخص الدليل الثالث، لدينا أخبار تقول كل ما عارض كتاب الله يضرب به عرض الجدار فهو زخرف إلى آخره، وهذا الخبر الخاص قد عارض كتاب الله فهو مشمول بهذه الروايات فيضرب به عرض الجدار فلا يقوى على تخصيص الكتاب. الجواب نجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، إن موضوع هذه الروايات موضوعها ما هو؟ الخبر المخالف لكتاب الله، والمعارضة بالعموم والخصوص عرفا لا تسمى مخالفة أو معارضة. إذا وجد لدينا عام وخاص، العرف يقول لا يسمون ذلك معارضة، لا يسمون ذلك مخالفة، وإنما يجمعون بينهما ويحملون ذاك على هذا، ويرى العرف أنهما منسجمان وليسا مختلفين ومتعارضين. إذن الخبر الخاص لا يصدق عليه عرفا أنه مخالف لكتاب الله، لأن المخالفة لا تصدق على الإطلاق والتقييد، وإنما مختصة بالتباين أو العموم والخصوص من وجه، ولا تشمل العموم والخصوص المطلق. إذن محل كلامنا خارج تخصصا عن تلك الأدلة. شلون خارج تخصصا وموضوعا؟ لأن موضوع هذه الأدلة المخالفة، وهنا تصدق المخالفة أو لا تصدق؟ لا تصدق المخالفة عرفا فهو خارج تخصصه. الجواب الثالث محل كلامنا خارج تخصيصا. نقول لو سلمنا أن المخالفة العرفية تصدق حتى في موارد العموم والخصوص المطلق يعني عام وخاص، لو سلمنا أن المخالفة العرفية صادقة لكن مع ذلك نخرجها من هذه الروايات، يعني هي داخلة موضوعا أو ليست داخلة في الرواية؟ داخلة. إذا خبر خالف عام قرآني هذا يسمى مخالفة لكتاب الله موضوعا داخل، لكنه ليس مرادا من هذه الرواية. لماذا ليس مرادا؟ وذلك لكثرة الروايات الصادرة من المعصومين عليهم السلام المعارضة لكتاب الله بهذه الطريقة. يا طريقة طريقة العام والخاص. فمراد الأئمة عليهم السلام ليس هو هذا النوع من المخالفة، وإنما مرادهم المخالفة بطريقة التباين أو العموم والخصوص من وجه، وليس العموم والخصوص المطلق. إذن نخرجها شنو؟ تخصيصا. ليش نخرجها تخصيصا؟ لكثرة صدورها من المعصومين. أصلا مو كثرة، احنا بالدرس السابق قلنا كل الأخبار يوجد ما يخالفها من عموم أو إطلاق قرآني، وإذا مو كل الأخبار 95%. فإذا كان مراد الأئمة عليهم السلام المخالفة بهذا المعنى، هذا شنو معنى؟ يعني جميع هذه الأخبار نضرب بها عرض الجدار، وهذا غير معقول. إذن مراد الأئمة ما عدا هذا النوع من المعارضة. هذا يا جواب الجواب الثاني. خلينا نقرأ هذين الجوابين ثم نجي للثالث. والأخبار الدالة على أن الأخبار، الدليل الثالث، الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار، أو أنها زخرف، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام بحسب اختلاف ألسنة الروايات. والأخبار الدالة على كذا وكذا، الأخبار كلمة الأخبار مبتدأ، والأخبار الدالة على ذلك خبره، وإن كانت كثيرة جدا، هاي الأخبار كثيرة وصريحة الدلالة على طرح المخالف لكتاب الله ونحن نسلم بها، لكن تشمل موردنا لو ما تشمل موردنا؟ لا تشمل موردنا، لأن موردنا إما خارج تخصصا وإما خارج تخصيصا. إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم، يعني ما يشمل يا مخالفة، ما يشمل مخالفة العموم والخصوص المطلق عام وخاص، وإنما غير مخالفة العموم. يعني شنو غير مخالفة العموم؟ يعني التباين والعموم والخصوص من وجه. هذا في الحقيقة يا جواب، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني. يقول لو سلمنا أن الخاص والعام بينهما مخالفة لكنها ليست مرادة من هذه الأخبار. ليش ليست مرادة؟ افتح قوس. وإن لم نقول أو إن لم نقول بأنها يا هي أنها المخالفة بالعموم والخصوص، إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، هذا يا جواب. إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا، هذا الجواب الأول. إن لم نقل افتح قوس قبل إن لم نقل، قبل إن افتح قوس، سد القوس وراء عرفا. إن لم نقل بأنها أصلا ليست من المخالفة عرفا، يعني خارجة تخصص، هذا الجواب الأول. نرجع للجواب الثاني. الجواب الثاني شنو؟ أنها مخالفة وليست مخالفة، مخالفة لكن غير مشمولة بهذه الروايات. لماذا غير مشمولة بهذه الروايات؟ كيف؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة، يا مخالفة عموم وخصوص، منهم عليهم السلام، صدورها منهم عليهم السلام كثيرة جدا، بل كل الأخبار كما قلنا في الدرس السابق. فإذا كانت كل الأخبار أو أكثر الأخبار مخالفة للكتاب بهذه الطريقة، فلو كانت هذه الروايات شاملة للمخالفة بالعموم لأدى إلى إسقاط جميع هذه الأخبار، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. إذن المراد من هذه الأخبار ليس المخالفة بالعموم وإنما المخالفة بالتباين. زين، الجواب الثالث. الجواب الثالث: يحتمل قويا أن يراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة للحكم الواقعي، والمراد الواقعي للمولى سبحانه وتعالى، يعني الخبر الذي يخالف المراد الواقعي للمولى من الآية، هذا الخبر يضرب به عرض الجدار. ومحل كلامنا الخبر لم يخالف المراد الواقعي، وإنما شنو خالف؟ خالف ظاهر الآية، وظاهر الآية قد يكون هو غير المراد الواقعي. فالخبر الخاص عارض ظاهر الآية اللي هو العموم، ولم يعارض المراد الواقعي. بينما هذه الروايات تقول أي خبر يطرح الذي يغاير المراد الواقعي، وهذا الخبر لم يعارض المراد الواقعي وإنما خالف شنو؟ الظاهر. مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم عليهم السلام لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك وتعالى واقعا، يعني كلام الأئمة لا يعارض المراد الواقعي للمولى. وإن كان هو، يا هو كلام المعصوم، على خلافه، يعني خلاف قول الله تبارك وتعالى ظاهرا، هو لا يخالفه واقعا، وإن كان على خلافه ظاهرا مو مشكلة، خليه خالف ظاهرا. ليش خليه خالف ظاهرا؟ ماكو مشكلة في المخالفة الظاهرية، لأن كلام الأئمة عليهم السلام شارح لكلام الله، وإذا كان شارحا له فقد يكون مخالفا لظاهره، ولا مشكلة في ذلك. لذلك يقول وإن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا، هي مفعول لأجله، شرحا لمرامه تعالى واقعا وبيانا لمراده تعالى من كلامه واقعا. زين انت كمل بعد، ومحل كلامنا ليس مخالفا لمراد المولى واقعا، فهو غير مشمول بهذه الأخبار. فافهم، لعله إشارة إلى أننا نجيب بجوابين عن هذا الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه مجرد احتمال لا دليل عليه، لذلك وشنو قال؟ مع قوة احتمال أن يكون المراد كذا، هذا مجرد احتمال لا قرينة عليه ولا دليل عليه أن يراد من المخالفة المخالفة للمراد الواقعي. ثانيا، أصلا المراد الواقعي هل يمكن أن يصل إليه المكلف أو لا يمكن أن يصل إليه المكلف؟ كيف يمكن أن يصل إلى المراد الواقعي للمولى؟ لا يمكن. نحن بصدد إعطاء ضابط للمكلف، إن قلنا يا أيها المكلف أي خبر يتطابق مع المراد الواقعي فخذ به، وأي خبر لا يتطابق فاضرب به عرض الجدار. هو المكلف رأسا يقول أنا كيف أعلم ما هو المراد الواقعي؟ أول مرة كن أعلم المراد الواقعي، بعد ذلك أستطيع أن أرى الخبر المخالف والخبر المخالف للمراد الواقعي، موافق والمخالف. معرفة الخبر المخالف للمراد الواقعي فرع معرفة المراد الواقعي، ومعرفة المراد الواقعي متعسرة للمكلف، فهذه إحالة على المجهول. بعبارة أخرى، نحن إنما نريد معرفة المراد الواقعي عن طريق الروايات وكلام المعصوم، نحن لا نعرف المراد الواقعي للمولى إلا عن طريق من؟ عن طريق كلام المعصوم. فكيف يجعل المراد الواقعي ميزاناً لكلام المعصوم؟ هذا دور. معرفة المراد الواقعي تتوقف على كلام المعصوم، وإثبات كلام المعصوم يتوقف على عدم مخالفته، هذا دور واضح. إذن هذا الكلام غير صحيح. إذن يسقط الدليل الثالث، الجواب الثالث، الجواب الثالث يسقط، فيبقى لدينا يا جواب يا جواب، الجواب الأول والثاني، أنه خارج تخصيصا أو خارج تخصصا. إذن أبطلنا الدليل الأول وأبطلنا الدليل الثاني وأبطلنا الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير، العام على نوعين، عام أفرادي وهو شمول للأفراد، وعام أزماني وهو شمول للأزمنة. وإخراج بعض الأفراد من العام الأفرادي يسمى تخصيصا، ما إلى اسم جديد. حينما نقول أكرم العلماء هذا عموم أفرادي، يعني شنو أفرادي؟ يعني شامل لجميع أفراد العالم. ثم إذا قلت لا تكرم الفساق منهم أخرجت بعض الأفراد. إخراج بعض الأفراد من العموم الأفرادي ما إلى اسم جديد، وإنما اسمه تخصيص. أما إخراج بعض الأزمنة من العام الأزماني فيسمى نسخ. فالنسخ ما هو؟ فالنسخ هو تخصيص لكن مو للعام الأفرادي وإنما للعام الأزماني. هذا الحكم كأنه عام للأزمنة، نجي نقول لا مختص بالعشر السنين الأولى مثلا أو مختص بالسنة الأولى ولا يشمل بقية الأزمنة. فالنسخ والتخصيص حقيقتهما واحدة، كلاهما تخصيص، لكن ذاك للعام الأفرادي وهذا علم. فالنسخ تخصيص، هذا واضح إن شاء الله. إذا كان هذا واضح نقول وقد أجمعوا على عدم جواز نسخ القرآن بخبر الواحد، فلازم ذلك عدم جواز تخصيص القرآن بخبر الواحد، لأن النسخ تخصيص، فإذا لم يجوز النسخ لم يجوز التخصيص لأن المعنى واحد. ما هو الدليل على عدم جواز النسخ بخبر الواحد؟ دليلنا هو الإجماع. هذا يا دليل الدليل الرابع نجيب عنه بجوابين. الجواب الأول، مقتضى القاعدة العامة جواز التخصيص وجواز النسخ بخبر الواحد، كلاهما جائز، لأن المقتضي لهما موجود. ما هو المقتضي؟ المقتضي هو لأن خبر الواحد حجة أو ليس حجة؟ حجة. خبر الواحد حجة معتبرة شرعا، وإذا كان حجة معتبرة شرعا فهو يقتضي جواز التخصيص به وجواز النسخ به، فالمقتضي للتخصيص والنسخ موجود. ولكن في النسخ بخصوصه يوجد مانع. ما هو المانع؟ هو الإجماع على عدم جواز النسخ بخبر الواحد، فلا نجيز النسخ لا لعدم المقتضي، فالمقتضي موجود لأن خبر الواحد حجة، إنما لا نجيز النسخ لوجود المانع. ما هو المانع؟ الإجماع على عدم جواز النسخ بخبر الواحد، بينما هذا المانع ليس موجودا وين؟ في التخصيص، إذ لا إجماع على عدم جواز التخصيص، بل المشهور جواز التخصيص. هذا الجواب الأول اللي عنده درس على رأسه. الجواب الثاني، قياس التخصيص على النسخ قياس مع الفارق، فإن النسخ باعتبار أنه رفع للحكم فقد اقتضت الدواعي على الاهتمام به وتدوينه ونقله، لذلك النسخ عادة ينقل لنا بالخبر المتواتر، ولا عبرة بالنسخ المنقول بخبر الواحد، ولذلك يندر الخلاف في موارد النسخ لأنها عادة منقولة بالتواتر، بينما في التخصيص لا توجد هكذا دواعي على النقل والتدوين، ولذلك كثر الخلاف في موارد التخصيص. إذن الناس عادة يكون بخبر متواتر، ولذلك نقول خبر الواحد لا ينسخ القرآن لأنه لابد أن يكون متواتر، بينما في التخصيص فلا يشترط التواتر وإنما يكتفى بالخبر الواحد. خاص. الدليل الرابع والرد عليه، والملازمة، هذا مبتدئ، بين جواز التخصيص وجواز النسخ بخبر الواحد. يعني شلون ملازمة؟ يعني شكل قياس استثنائي. لو جاز التخصيص بخبر الواحد لجاز النسخ به والتالي باطل للإجماع على عدم جوازه، فالمقدم مثله، إذن لا يجوز التخصيص. هذا الدليل الرابع، الرد. هذه الملازمة ممنوعة. جوابين، الجواب الأول، وإن كان مقتضى القاعدة جوازهما أو جوازهما، مقتضى القاعدة الجواز لوجود المقتضي، لأن خبر الواحد حجة ومعتبر فيهما، لكن لماذا لم يجوز النسخ؟ لوجود المانع، لاختصاص النسخ بالإجماع على المانع، فلا يجوز النسخ بخبر الواحد لوجود المانع لا لعدم وجود المقتضي، بينما التخصيص لا يوجد إجماع على عدمه فلا يوجد مانع، فيؤثر المقتضي أثره فنجيز التخصيص. الجواب الثاني، مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه، ضبط من النسخ، ولذا قل الخلاف في تعيين موارد النسخ، فلا يعتمد إلا على الخبر المتواتر فيه بخلاف التخصيص، فلم تتوفر الدواعي إلى ضبطه فيكتفى فيه بخبر الواحد، فقياسه عليه قياس مع الفارغ. إذن أبطلنا الأدلة الأربعة، فالصحيح جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. باشر إن شاء الله.